بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر أعمال فضلك الكريم. الحمد لله الذي سير لقدرته الفلك والخلق ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وربطه الملك وافتقر للتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قال لا تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم أدخل مصر وأهلها في أمانك وضمانك. اللهم أدخل مصر وأهلها في أمانك وضمانك. اللهم وفق رئيسها لما فيه الخير يا رب العالمين. اللهم حقق على يديه الخير للبلاد والعباد. اللهم هيئ له بطانة خير تعينه على طاعتك، تذكره إن نسي وتعينه إن عمل. اللهم اجعله سببا للخير في هذه البلاد يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امن المسلمين على ارض فلسطين، وانجي المسلمين على ارض سوريا، وانجي المسلمين على ارض عمان. اللهم اصلح حال المسلمين على ارض اليمن وفي ليبيا وتونس يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثامن بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالقول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وأصل الكتاب للإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا، وما زلنا نقف أمام قول المصنف بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بينا فيما مضى من لقاءات معنى البسملة والمقصود بقول المصنف كتاب التوحيد، فبينا فضائل التوحيد وأقسام التوحيد، ثم وقفنا أمام الآية التي استشهد بها المصنف بداية مع قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. المصنف يواصل سرد الأدلة في هذا الباب، فذكر نصا آخر من كتاب الله تعالى، هو قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية من سورة النحل رقم 36، رقم 36. يقول الشارح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الآية الثانية، وأنا أود أن أقف مع لفظة الآية. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن كلمة آية في لغة العرب بمعنى العلامة، بمعنى العلامة، وتأتي أيضا بمعنى المعجزة. لفظة الآية في اللغة العربية بمعنى العلامة، وتأتي أيضا بمعنى المعجزة، ولكنها فيما يتعلق بسور القرآن الكريم فمعناها العلامة. القرآن يتكون من عدة سور، السورة تتكون من عدة آيات، والآية بمعنى إيه؟ علامة. بارك الله فيك أحمد. الآية بمعنى إيه؟ علامة. احفظ بقى معايا. طيب أنا هنتقل بيك نقلة كده لواقع الناس في الحياة الدنيا عشان نعرف يعني إيه آية ويعني إيه علامة. الجماعة السوائين في حاجة اسمها علامات المرور، صحيح؟ علامات إيه؟ المرور. عبارة عن إيه؟ مجموعة من الرسومات الهندسية تحمل علامات معينة، السائق عندما ينظر إلى العلامة يقرأ ما تدل عليه. ربما أنا وأنت ممن ليس لهم علاقة بالسواقة ولا بالطرقات ما يعرفش، تبقى معدي يعمل لك مثلا مثلث أحمر أو يعمل لك دايرة وفيها خط أحمر، أو يعمل لك صورة زمارة وعليها علامة إكس، أو يعمل لك خط منكسر أو منحني. طبعا دي عبارة عن علامة عادية بالنسبة لي ولك، أنا ما أعرفش إيه معناها. إنما السائق بيقرأ مقال كامل، بيقرأ مقال إيه؟ كامل. يعني يقول لك العلامة دي معناها إذا كنت عايز تدور ناحية اليمين خد جهة اليمين، وحاول تهدئ السرعة لأن بعد 200 أو 300 متر في مخرج. اللي يعرف ده مين؟ مين اللي يعرف الكلام ده؟ السائق. لأن عشان يبقى سواق لازم يطلع حاجة اسمها رخصة القيادة، صحيح؟ وعشان يطلع رخصة قيادة لازم بيروح يتدرب على السياقة، وكمان ياخد كتاب علامات المرور يحفظه كويس عشان عنده اختبار. إذا نجح في الاختبارات بيدوله إيه؟ الرخصة عشان يقدر يسوق في الطرقات. فالشاهد إن علامات المرور دي يا جماعة عبارة عن مقالات لا يعرف معناها إلا من اختبر فيها ونال التفوق والنجاح في هذا الاختبار. وخلي بالك قوي إن علامة المرور دايما بتيجي قبل التنفيذ بحوالي 200 أو 300 متر. يعني إيه؟ يحط لك علامة على تقول لك انتبه بعد مش عارف 500 متر في كذا، هي عبارة عن رسمة لكن السواق عارف معناها. بتيجي دايما قبل إيه؟ المكان اللي المفترض تنفذ فيه الحكم الموجود في العلامة دي. فالسواق وهو ماشي على الطريق بيقرأ العلامة دي، صحيح؟ يبدأ يستعد ويبدأ ينفذ الأمر. لو ما نفذش ايه اللي يحصل؟ بيعرض نفسه للخطر او يعرض غيره للخطر. طبعا ما تنظرش للسواق عندنا في بلادنا ليه بالدراع دي، احنا بنتكلم عن الناس المحترمه اللي بيتبعوا علامات واشراف المرور، ما بنتكلمش عن الناس اللي بالطريق رايح هو جاي ملوش دعوه في ايه ما تعرفش هو كده. احنا بنتكلم على ايه؟ الناس اللي بيلتزموا بالقوانين والعلامات. فالعلامه معناها ان ده مقال بتقراه كويس لازم تفهمه، وبعد ما تفهمه بتبدا تستعد للتنفيذ. ان نفذت بيكون في عوامل امان لك ولمن معك، وكمان امان لغيرك على الطريق. لو انت خالفت ايه اللي يحصل؟ عرض الخطر، اما حادث او كذا او كذا الى اخره، صحيح؟ طيب تعالوا نشوف القران عباره عن سور، صحيح؟ وكل سوره فيها ايه؟ ايه او ايات، صحيح؟ انت مطالب كمسلم ايه؟ انك تتدبر معنى الايه دي، تعرف معناها كويس وتفهم مقاصدها وتبدا تنفذ ما فيها علشان تسعد في الدنيا والاخره. وبتجيلك خلال فتره عمريه قبل الموت رساله الله اليك. يبقى انت بتقرا الايه لازم تفهم معناها، تتدبر ما فيها، تعرف مقاصدها، وتبدا تنفذ المطلوب منك. والمسلم لابد ان يستشعر ان القران الكريم يخاطبه هو. لما الشيخ بيقرا الايه دي انا بقراها لنفسي اولا، انا المقصود، الله يخاطبني انا، وانت عندما تسمع الله يخاطبك انت، لان القران كلام من؟ كلام الله. فتبدا تقرا الايه مش مجرد قراءه وخلاص. السواق اللي ارى العلامه وما نفذش حصل له ايه؟ ضرر، وسبب الضرر للغير، واضح يا جماعه؟ انما اللي قرا وتدبر وخد الحيطه وبدا ينفذ مش بامان، مش بايه؟ بامان. كذلك انت مع القران الكريم ايها المسلم، تقرا الايه تفهم معناها، تبدا ايه؟ تنفذ قبل الموت، والا تعرض نفسك للضرر وقد تعرض غيرك للضرر. ولذلك لما تقرا كده في الاثر ان الفاروق رضي الله عنه اخذ سوره البقره في 10 سنين، ترى عن سوء حفظ؟ الاجابه لا، فكلنا يعلم من هو عمر رضي الله عنه، فقيه الصحابه وعالم الصحابه رضي الله عنه. ولكن عمر كان له منهج عجيب مع القران الكريم، وقد ورد الاثر ايضا عن ابنه ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقرا الايه يفهم معناها، يطبق الايه على نفسه اولا، ثم على اهل بيته ثانيا، ثم يدعو الغير اليها ثالثا، ثم ينتقل الى الايه الثانيه. اذا ياخذ البقره في كم سنه؟ في 10 سنين. فعمل دعوه، وده المقصود من القران. ولذلك قال تعالى: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. يا رب سلم سلم. طب ايه معنى التدبر؟ للتدبر في القران معاني كثيره جدا. من اول معاني التدبر ان تحسن قراءه القران الكريم، لان الله تعالى امر النبي فقال: ورتل القران ترتيلا. ولا شك ان الامر للنبي امر لكل من تبع النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. اذا انا وانتم مامورون بان نتقن قراءه القران. عيب لما يكون مسلم لا يحسن قراءه القران. بنسمع كده في امر الدنيا ما شاء الله، اللي بيتعلموا لغات ياخد كورس في الانجليش وكورس في اللغه الفرنسيه واللغه الالمانيه، عمال ما شاء الله يتكلم اكثر من لغه، ويجي يمسك سوره الفاتحه لا يحسن قراءتها، تبقى مصيبه، تبقى مصيبه. زي ما بتجتهد لعلوم الدنيا عايزينك تجتهد لعلوم الشرع، لان معظم النصوص الوارده في مدح العلم وحمله العلم يتعلق بعلم الشريعه. وعلوم الدنيا ان كان المقصد بها خدمه الدين تنال ان شاء الله قسطا من المدح، لكن المدح اساسا منصب على ايه؟ على علوم الشريعه، الكتاب والسنه.
إذن أنا وأنتم مطالبون بأن نحسن قراءة كلام الله عز وجل. يبقى لازم تتعلم أحكام التلاوة. ولا تؤخذ الأحكام إلا عن شيخ مشافهة، إنما العلم بالتعلم. والقراءة لابد أن تأخذها ليه مشافهة. ما ينفعش تقول لي أنا ممكن أسمع لشيخ في كاسيت وأقرأ ولا منه أبدا، مش للتعلم. علشان كده يا جماعة سلف الأمة رحمهم الله تعالى كان من منهجهم في طلب العلم أنهم لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي. يعني إيش؟ يعني لا يأخذون العلم عن من أخذ العلم من الكتب ولم يجالس العلماء. كان إذا جاء من يحدث عن رسول الله أو يتكلم في شرع الله يقولون له سموا لنا رجالكم. يعني أخذت العلم عن من؟ اتعلمت فين؟ من درس لك؟ هل زاحمت العلماء بالرقب أم لا؟ واضح؟ يبقى دي واحدة. لا يأخذن العلم عن صحف، لو بياخذ العلم من الصحف من الكتب. يعني دلوقتي الحمد لله تعددت المشايخ في دنيا الناس، بقى عندنا الشيخ جوجل والشيخ انترنت، ولا ايه؟ في الشيخ انترنت دلوقتي يقول لك ان الكتب موجوده على ايه، ادخل تك 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 اقرا، ولكن لن تتعلم الا بعد ان تحصل مفاتيح العلم ويكون عندك تاصيل شرعي على ايد العلماء. لما تؤثر في الله بعد كده من خافش عليك اقرا، انما ما عندكش التاصيل ولا عندك مفاتيح العلم ولا مفاتيح الفقه وتروح تقرا على الانترنت تبقى مصيبه. لان الكتابه قد يكون شيخا مضلا. ليه؟ كثير من الأحكام قد لا تفهم أنت معناها، وبالتالي تبدأ تأول، تبدأ تتابع الهوى فتضيع. فعشان كده كانوا لا يأخذون العلم عن صحفي. طب المصحفي اللي أخذ القرآن منين؟ من المصحف، ولم يجلس على يد العلماء. يبقى أنت عشان تحقق معنى التدبر لابد أن تتقن قراءة القرآن. بنشوف كثير ممن صعدوا المنابر وسلكوا مسلك الدعوة هم محبين ولا نشكك في نواياهم الصادقة، ولكن بغير علم. تجد بعضهم كنت أقرأ بعض كده يقول لك يخطب الجمعة وما يصليش، يقدم غيره يصلي. طب أنت خليفة السنة، يعني بتخطب الجمعة مش عارف تقرأ القرآن؟ أمر عجب صحيح، مصيبة كبيرة جدا. يبقى لازم تبدأ أولا بإيه؟ تدبر القرآن، أن ترتل القرآن وأن تحسن قراءة القرآن. وعيب، عيب يا مسلم ان انت لا تحسن قراءة الفاتحة. يعني كنت بذكر الشباب ربنا يبارك فيهم، عندما بدأنا نأخذ القرآن على المشايخ، فكنت باخذ القرآن على يد الشيخ محمود فرغ رحمه الله تعالى، وجعل الله تعالى كتابه في عليين اللهم امين. فالشيخ محمود اذكر عندما ذهبت اليه كان الشيخ عنده عادة جميلة جدا، يختبر الطالب، شوف مين اللي هيصبر ومين اللي جاي مره وهيعدي. وياما ناس كده يقول لك اروح اجرب مره والثانيه وما يجيش. فاذكر اني في البسمله قعدت 3 اسابيع. في البسمله كم اسبوع؟ 3 اسابيع. بروح يوميا من قبيل العصر لغايه بعد العشاء بساعه او ساعتين. كل ما اروح طبعا الجلسه كبيره جدا، اخذ مكاني في الدور على ما يجي لي الدور يكون بعد العشاء، يقول لي اقرا يا ولد، اقول بس قوم روح. انا لسه قلت حاجه، قوم روح حاضر سمعا وطاعه. مش واجي ثاني يوم، كان في ميدان الجيزه ومواصلات ورايح جاي ولسه صغار. على مدار 3 اسابيع وفي اخر مره قرات البسمله ما علقش خالص الشيخ، وراح تاحك رحمه الله. قال لي مدام مصيبنا تتعلم، شوف عايز تقرا منين. والله بالنص هكذا، شوف عايز تقرا منين. فجنب الشيخ عم السميع عارفين اخونا احمد، قال لي اقرا سوره الفاتحه. انا عايز اخش على البقره على طول. فبدات بسوره الفاتحه، خلصتها في جلسه مع السلامه روح. خلال 2 3 اسابيع خلصت جزء عام من تحت. انا رايح لحافظ، بس انا رايح اتعلم على ايد الشيخ. بعد كده بعد ما خلصت جزء عامه فنظر لي كده وقال لي يا ولد انت عايز تقرا منين؟ قلت له حضرتك انا شيخ انا عايز اقرا من سوره البقره. قال لي اقرا من اي موضع شئت رحمه الله. فشوف العلماء فجلسنا تحت رجل الشيخ حفظه الله حتى تعلمنا ازاي نقرا القران وكاننا الاول مره بنسمع القران. رحم الله الشيخ محمود فضل، والله ما شعرنا باليد الا بعد موته رحمه الله تعالى. فالقران لا يؤخذ الا مشافهه، تاخذه على ايد الشيوخ. يبقى لازم تتقن قراءه القران ياخذ فيه صحه صلاتك الفريضه. يبقى من النهارده انا عايزه كل اللي قاعدين قدام مني وانا اول نشوف حد من مشايخنا. عندنا ما شاء الله الشباب ما شاء الله فيهم خير كبير وكلهم حافظوا على ايد الشيخ محمود. اقعد خليه يسيح لك الفاتحه، قول له علمني ازاي اقرا الفاتحه صح. ومفيش، اوعى تتكبر على العلم، لان اثنين لا ياخذان العلم او لا يحصلانه كما قال السلف، المستحي او المستحي والمتكبر. واحد مكسوف عمرك ما تتعلم، واحد متكبر على العلم عمره ما يتعلم. صحيح؟ ماشي يا مصطفى. يبقى لازم نتقن الفاتحه ونبدا. لو في الاسبوع يوم اجلس على ايد الشيخ من المشايخ اللي عندكم ما شاء الله. عندكم الشيخ احمد ناجي ربنا يحفظه، اخونا الشيخ اسامه ربنا يبارك فيهم من اهل القران. اجلس اعاده جنبك سحل الفاتحه، خاصه الجماعه اللي بيصلوا ائمه. فاهم يا واد يا احمد؟ الا الائمه لازم تقعد وتصبر على ذلك، تصبر على تعلم القران. يعني معاني التدبر ايه؟ حسن القراءه. اثنين، من معاني التدبر ان تنزل الايه في المنزل الذي من اجله نزلت. الله، امشي كده في طرقات المسلمين وشوف عجب عجاب. القهوه، انا مررت كان فيها قهوه في دار السلام، قهوه فيها شيشه وقمار وسب ولعن وادخره. الراجل كاتب على القهوه ايه؟ ادخلوها بسلام امنين. يا رب سلم. ده دي الجنه يا عبد الله؟ هي دي الجنه؟ الراجل الجزار يمكن يجيب لك لحم استورده ويمكن يذبح لك حمارين ثلاثه، الله اعلم. ياما الناس كانوا حمير يعني. حتى اخ معانا هناك في المانيا من الجزائر يقول لك جت فتره كانت الحمير كتيره جدا في الشوارع، فجاه ما لقوش حمير، مفيش حمير، واسعار الحمير غليت قوي. اتاري الجزارين كانوا بيعملوا ايه؟ بيذبحوا الحمير وبيعوا للناس. فيقول لك عرفنا ان احنا بناكل حمير من ايه؟ يقول لك كنا زمان لما نروح مثلا زياره لحد نخبط على الباب بايدينا كده، بعد فتره تلاقي واحد رايح يخبط بيخبط برجليه من ورا بيرقص. اعطيه وكله حمارين ثلاثه. فالشاهد تلاقي الجزار كاتب على الدكان بتاعه ايه؟ وفديناه بذكر عظيم. يا عبد الله اتق الله. لقى نزلت مع خليل الرحمن واسماعيل عليهما السلام كبش كان يربى في جنه الله، كان فداء لذكريات العبوديه الحقه لله رب. ايه اللي جابه هنا عند الجزار؟ الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. واحد ثالث، دي والله ذكرته اكثر من مره. اذكر كان عندي محاضره في وسط البلد كده مش عارف المكان اسمه ايه، وبعدين دكان بتاع ترزي بتاع ملابس، والله يا جماعه بهذا النص، رسم مقص كبير جدا كده وجنب منه قميص، قميص هو تقريبا بتاع بنطلون وقميص، وكاتب جنب المقص ايه؟ نحن نقص. والله هكذا بالنص، نحن نقص. الايه اللي في سوره يوسف، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. شوف هذا الفاسق يروح باكر الايه وياخذ منها جزء عشان يلائم هواه. على نفس الشكله ترزي اخر كاتب ايه؟ وكل شيء فصلناه تفصيلا. يا مسكين، هذه الايه في معرض البيان، بيان الحق، حطها هو على ايه؟ على القميص والبنطلون. وكل شيء فصلناه تفصيلا، نسال الله السلامه. فهؤلاء وضعوا الايات في غير ايه؟ موضعها. كذلك انت وانا احيانا بنقع في هذا الباب، مدي موعد لواحد ونسمع كلام اكثر من اخر للاسف. تلاقيه جاي بيجري بسرعه كده على الموعد يعني، ها يقول وعجلت اليك ربي لترضى. بئس العبد انت، بئس العبد انت. ايه اللي جاب موعد الايه دي هنا؟ كانت مع نبي الله موسى بن عمران عندما وعده ربه عز وجل انت ايه اللي جابها هنا؟ وقيس على ذلك بقى الكثير من وضع الايات في غير مواضعها، وده امر يا جماعه حقيقه يندى له الجبين ويتبع له العين، ان اصبح القران عند الكثيرين ممن ينتسبون للاسلام موضع استهزاء، نسال الله السلامه، اللهم امين. فاذا من معاني التدبر ان تنزل الايه منزلها. من هذا الباب ما جاء في الصحيح من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، خرج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوما فوجد الصديق وعمر على قارعة الطريق في وقت لم يعتاد الخروج فيه، فسألهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما الذي أخرجكما؟ قال يا رسول الله والله ما أخرجنا إلا الجوع، يعني من شدة الجوع خرج الصديق إلى طريق الناس. ومن هو الصديق؟ الصديق التاجر المشهور المعروف اللي كان عنده أموال طائلة ولكنه أنفق كل ما يملك لخدمة الدين رضي الله عنه وأرضاه. كذلك عمر كان تاجرا، يخرج عمر من شدة الجوع، نعم، لأن أموالهم أو أموالهما أنفق في سبيل الله رب العالمين. فسأل الصديق وعمر نبيهما صلى الله عليه وسلم وأنت يا رسول الله ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أي أن النبي أيضا خرج من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام انطلق تعال يا معي. فذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار، الشراح قالوا أنه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فطرق النبي بابه فخرجت زوجه قالت أهلا ومرحبا برسول الله ومن معه. قال أين صاحب البيت؟ قال ذهب ليستعذب لنا، يعني ذهب ليأتنا بالماء العذب، يجيب المية للبيت. وهكذا الرجل يساعد أهله ويقوم على خدمة أهله، وهذه مكرمة من المكرمات وفضيلة من الفضائل. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مهنة أهله صلوات ربي وتسليماته عليه، فليس بعيب أبدا أن يخدم رجل أهله. فعاد النبي منصرفا، إذا صاحب البيت مش موجود ننصرف. في العودة استقبلهم هذا الصحابي الجليل فقال أهلا ومرحبا برسول الله ومن معه، هلم إلى دارنا يا رسول الله. فعاد النبي والصديق وعمر رضي الله عن الجميع، فقام هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه الى عزق به رطب او تمر وقدمه لرسول الله وصاحبيه، ثم قام الى المديه اللي هي السكين، يعني قام ليذبح. فقال له النبي عليه الصلاه والسلام اياك والحلوب، يعني لا تذبح لنا شاة تحلبها، وهذا من باب عدم المشقه على اهل البيت، لما تزور حد ما تكلفوش، وده الاصل في الزياره، عدم تكلفه من تزوره. فشوف النبي عليه حرصه على اهل بيت ابي ايوب، قال لا اياك والحلوب، يعني ممكن تذبح شاة لكن ما تذبحش شاة تكون بتنتفع بها في البيت. فقام هذا الصحابي وذبح شاة للنبي وصاحبيه وطيبها لهم ثم قدمها، فاكل النبي واكل الصديق واكل عمر. فلما فرغوا من الطعام قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والذي نفس محمد بيده لتسألن يومئذ عن النعيم. فذكر النبي من حوله بقول الله تعالى في سورة التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وهذا من معاني التدبر، انك تحط الآية في الموضع الذي من أجله نزلت. فذكرهم أن الإنسان سيسأل يوم القيامة هل شكر هذه النعم أم لا؟ لله الحمد منا النعم كثيرة جدا، ولكن أين الشكر؟ الشكر أن تعترف بقلبك وتثني على ربك الذي أنعم، وأن يظهر هذا على لسانك، وأن يظهر هذا على جوارحك، بأن تستخدم النعمة في طاعة المنعم جل وعلا. أعطاك الله نعمة البصر، فهل شققت ربك عليها؟ فأثنيت بقلبك على ربك الذي أنعم، وتلفظت باللسان ذاكرا شاكرا لربك، وعملت ببصرك في طاعة ربك، فاستخدمت البصر في طاعة ولم تستخدمه في معصية. ها وانت ماشي في الطريق بصرك بيروح فين ويجي منين؟ وانت قاعد في البيت بصرك بيروح فين ويجي منين؟ هل نظرت في كتاب ربك وتأملت الآيات ببصرك؟ هل تدبرت الآيات من حولك في كون ربك؟ الدالة على وحدانية الله رب العالمين؟ هل وهل وهل هل تأثرت عينك لمنظر من مناظر البؤس فبكت رحمة وهذا من شكر النعم؟ وقس على ذلك الكثير، نعمة السمع، نعمة اللسان، نعمة اليد، نعمة القدم. استخدم هذه الجوارح في طاعة ربك عز وجل وإياه أن تصرفها عن الطاعة، وإلا تكون ظالما لنفسك ولهذه الجوارح. لذا قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال العلماء: ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله يوم القيامة عندما عملوا بمعاصي الله تعالى. نسأل الله السلامة. الشاهد أن النعم كثيرة تحتاج لشكر، ومن الشكر استخدام النعمة في الطاعة، ومن الشكر أيضا إنزال الآيات في منازلها، وده من معاني التدبر، فهكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا، من معاني التدبر للقرآن الكريم العمل بأحكامه، تنفذ الأمر، تجتنب النهي، تصدق الخبر. ما هو القرآن كده يا جماعة؟ أساليب اللغة العربية تنقسم إلى قسمين، صحيح؟ في الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي. الخبر عبارة عن أخبار، الإنشاء إما أمر وإما نهي. هو ده القرآن، أخبار، أوامر، نواهي. أنا كمسلم مع القرآن أصدق الخبر تصديقا جازما. اثنين، أنفذ الأمر. ثلاثة، أجتنب النهي. هو ده التدبر، تصدق الخبر نعم، أنفذ الأمر نعم، أجتنب النهي. ولذلك في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما نزل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول أم عائشة: فما صلى النبي صلاة ولا ركع النبي ركعة ولا سجد النبي سجدة إلا وقال: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول القرآن، أو كما قالت عائشة يتأول القرآن. الله أكبر، يعني يتأول القرآن يعني يوضح ويأتمر بما جاء في القرآن. القرآن في السورة دي في كم أمر؟ فيها أمران: فسبح بحمد ربك، أدي أمر، واستغفر. كم أمر دول؟ أمران. بعدها كل ركعة يرفعها النبي بعد ما يسبح التسبيحات المعروفة سبحان ربي العظيم، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. في سجوده ما سجد سجدة إلا وقال بعد التسبيحات المعهودة سبحان ربي الأعلى، يقول بعدها: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. وزاد من أذكار الركوع والسجود. من منا يفعل؟ واضح؟ فلازم تتعلم كيف تتأول القرآن، أي تصدق الخبر، تنفذ الأمر، تجتنب النهي. وده من معاني يا جماعة تدبر القرآن. يبقى احنا عايزين نتدبر كلام الله عز وجل يا جماعة. آية، علامة، العلامة لازم تعلم في قلبك عندما تتدبر معناها وتفقه مقاصدها ثم تنفذ ما فيها من تصديق للخبر، من تنفيذ للأمر، من اجتناب للنهي قبل الموت وقبل الفوت، علشان تسعد في الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن المعلوم أن القرآن يفسر بعضه بعضا، فنيجي في سورة السجدة يقول الله تعالى: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نسأل الله السلامة. يبقى لابد أن تعي القرآن وعيا تاما، تتدبر معانيه، تفعل ما فيه، تنفذ الأمر وتجتنب النهي. بهذا تكون قد تدبرت إيه؟ القرآن، وعلمت فيك الآيات. مش اسمها علامة؟ أي يعني بتعلم، تعلم في النفس. واضح يا جماعة؟ فإحنا معايا معانا النهاردة آية تتكلم عن التوحيد. تعالوا نشوف معناها إيه؟ عشان نتدبر المعنى ونبدأ ننفذ ما فيه. يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الآية الثانية قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله ولقد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: اللام موطأة لقسم مقدر، أي أن الله تعالى يقسم. الله أكبر. وقد للتحقيق، ولقد قسم أعقبه إيه؟ حرف تحقيق، يعني حرف تأكيد، كما تقرأ في سورة المؤمنون في بدايتها: قد أفلح المؤمنون. الله، قد، قد دي معنى إيه؟ يقول لك أن ما يأتي بعدها حقيقة مؤكدة لا ريب فيها. قد أفلح، إيه معنى الفلاح؟ الفوز بالمطلوب وتحصيل المرغوب. إيه المطلوب يا جماعة؟ إن إحنا نهنأ في الدنيا والآخرة، نحظى بجنة الله تعالى ورضوانه، صحيح؟ ونفوز، ونفوز بلذة النظر لوجه الله الكريم. مش هو ده مرغوبك؟ قال ليك حاجة تاني، عايز إيه تاني؟ عايزين إيه تاني في الآخرة؟ مش الرضوان والنظر لوجه الله الكريم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال العلماء: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. يا رب لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع الأبرار المقربين، اللهم آمين. فده الفلاح، أنك تعيش في الدنيا سعيد آمن مطمئن حتى وإن ابتليت، لأن الابتلاء علامة حب، علامة حب. ولذلك كان السلف يقولون إذا جاءهم الابتلاء من مرض أو نقص مال أو ضيق عيش أو كذا، يقولون: مرحبا بحب الله. تعالى شوف اليومين دول جالك شويه مرض، ليه؟ سمعنا، سمعنا انت يا رب سلم. يا اخي، يبتلى المرء على قدر دينه، يبتلى المرء على قدر دينه، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام: اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الصالحون، ثم الانفل. فالانفل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رفقة ابتلاه الله على قدر دينه، وما يبرح البلاء للعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. شوف فهم الصحابة ومن جاء بعدهم من تابعيهم وتابعيهم بإحسان، إذا جالهم ضيق يقولون: مرحبا بحب الله. الله، وشوف ثمرة الابتلاء يا جماعة والصبر عليه. كلنا بيقرأ القرآن أو بيسمع القرآن، قال تعالى في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء. لله الحمد أن قال بشيء، وإلا هلكنا. ربنا يسدد. ولنبلونكم، يعني نبلونكم، نختبركم، نمتحنكم بشيء من الخوف. يمكن الأمة عايشة الآن الخوف، ولا إيه؟ موجود الخوف على أرض فلسطين، على أرض سوريا، على أرض بورما، في بلاد الإسلام الآن، نسأل الله السلام، والحروب المعلنة ضد الحق. ودي سنة يا جماعة، اوعى تحزن، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. لازم تقرأ الواقع قراءة إيمانية، قراءة إيمانية. كل ما يحدث الآن خير للأمة، في تمحيص للأمة، ليحيى من حي عن بينة، وليهلك من هلك عن بينة. ولذلك من فائدة الفتن والابتلاءات سقوط الأقنعة، تعرف فين أهل الحق، وتعرف فين أهل التذبذب، ولا إيه؟ فلله الحمد منا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. فأنا عايزك كمسلم تقرأ الواقع قراءة إيمان. القرآن يقول لك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، ها كمل بقى الآية، مثل ها الذين خالوا من قبلكم، إيه اللي حصل لهم يا رب؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى المؤمن عنده اليقين ده، حتى وإن تعرض لكم هائل من الابتلاء، إنه يعلم أن الله تعالى قال: والعاقبة للمتقين. فإن كنت منهم فلا تحزن، اثبت على الحق الذي تدين به لربك عز وجل، واعلم أن العاقبة لك وأن الله ينصرك. شوف يا أخي حديث البخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر، يكفيك هذا الجزء من الحديث. من هم أولياء الله؟ ذكرهم الله في كتابه وبين حالهم في هذا الحديث في الكتاب سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى. الله أكبر. فإن دخلت في زمرة هؤلاء انتهت العملية، أنت في حصن حصين. فمهما عداك أهل العداء اعلم أنهم يحاربون الله رب العالمين. وهل يقوى أحد على حرب الله؟ الإجابة لا، ولكنها السنن. أنت مستعجل وأنا مستعجل، صحيح؟ مستعجلين هلاك الظالمين والمعاندين، لكن هناك قدر، والقدر يتحقق في الوقت الذي أراده من؟ الله عز وجل، صحيح؟ يبقى ما تستعجلش، أنت خذ بالأسباب وحقق في كل وقت واجبة، واتقي ربك واعلم أن النصر قريب. خلاص كده؟ يبقى كل اللي بيحصل الآن على الشكل الإعلام والفضائحيات وما شابه ذلك، وحرب معلنة على الإسلام والمسلمين وقيم الإسلام وقيم المسلمين، لا تحزن، كن بدورك أنت لخدمة دينك، وكن عاملا، ولا تنشغل بسفاسف الأمور، وانشغل بمعالي الأمور، واعلم أن العاقبة للمتقين، لأن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بين كيف تتحقق الولاية الحق. قال: وما تقرب عبد إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أدي الطريقة جمع أداء الفرائض. طيب إيه كمان؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. كلنا يحب الله، كلنا يحب رسل الله، لكن هل أحبنا الله أم لا؟ هي دي القضية التي الناس عليها. طيب ما الحب يا جماعة؟ ذكر في القرآن في آيات كثيرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طب فين أنت من التوبة؟ فين أنت من الطهارة، من الغسل والوضوء والحرص على الطهارة؟ عشان ربنا يحبك. إن الله يحب المحسنين. فين أنت من الإحسان؟ إحسان في معاملة الخالق، بأن تعبد ربك بمنزلة المشاهدة، فإن عجزت بمنزلة المراقبة. لأن النبي بين أن الإحسان، قال النبي عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. دي اسمها منزلة المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دي منزلة المراقبة. يبقى لازم تحقق الإحسان في عبادتك لله عز وجل. اثنين، تحقق الإحسان في معاملتك للخلق، تحسن للخلق بقول طيب، بفعل حسن جميل، تسعى في خدمة المسلمين وقضاء حوائج المسلمين على قدر استطاعتك، علشان تدخل في من أحبهم الله. فطريق الحب واضحة في القرآن الكريم، فبينها الله تعالى في الحديث: أداء الفرائض ثم أداء النوافل. إن حرصت على النوافل يا عبد الله، إيه اللي يحصل؟ يحبك الله. الله أكبر. شوف بقى فايدة النافلة التي قصر فيها الكثيرون منا، يدل بعضهم يصلي الفرض يطير. طب مهلا قول الأذكار، مهلا تركع النوافل يا عبد الله، كم من خير فات. ولذلك كان فيما مقولة جميلة جدا للعلامة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب المادة الموافقات، قال: والنافلة ثياب الفريضة. الله، ده الجملة محتاجة وقفات طويلة أوي. النافلة أو المندوب ثياب الفريضة، يعني عارف الثياب اللي هو إيه؟ الصور. إزاي يا عم الشيخ؟ حضرتك حريص جدا على النوافل، عارف ان صلاة العشاء بيأذن الأذان الساعة كام؟ 7:30 إلا 5، صحيح؟ بتيجي أنت المسجد الساعة 7:30، ليه؟ عشان أسمع المؤذن بيأذن وردد ورا منه ما قاله النبي محمد كل الإسلام يقول المؤذن، فأحقق النافلة دي، أردد الأذان مع المؤذن في سيدي. طيب أدي واحد. وبعد ما يأذن هم تركع بين الأذانين صلاة، خلاص كده، أو أصلي تحية المسجد. طيب وهجلس في انتظار الايه؟ إقامة الصلاة عشان أدي الفريضة. بالله عليك اللي يعمل ده ممكن تفوت تكبيرة الإحرام؟ أبداً أبداً. شفت النافلة إزاي سياج الفريضة؟ لكن حضرتك بقى زي حالاتي عامل نفسك شيء مثلاً ربنا يسلم بأزمة 7:30 إلى 5 هنا ابن عمرو بن العاص بيكون بعد ربع ساعة. طيب تيجي الساعة 7:30 ومتوضى وانبس وانزل بقى مد في الشارع يكونوا أقاموا الصلاة وفاتتني أول ركعتين لأن أنا ما حرصتش على إيه؟ على النوافل. فلما ضيعت النوافل ضاعت الصلوات. كان من أئمة السلف من تمر عليه 40 سنة لا تفوته تكبيرة الإحرام. مش الصلاة كلها. تجد بعض الناس من ضمن يعني المداخل الشيطانية يقول لك في درس بعد العشاء. أهم شيء عنده الدرس، مش مشكلة الفريضة، حتى وانت أخر عصرك مش مشكلة، المهم أدرك إيه؟ الدرس. مشكلتك مشكلة، ده انت وقعتك مش حلوة خالص، تعال الفرض الأول. فالمندوب سياج الإيه؟ الفريضة في كل الأعمال بقى. لو حرصت على النوافل الفرض هيحفظ ولا يمكن أن يتأخر. إنها مشكلتني كمان شوية اتفضل براحتي، قوم براحتي، اتمشى براحتي، بيس ساعات بيطوله، المسجد ده بيطول، المسجد ده مش عارف ايه. لما تلاقي نفسك قل ان تدرك تكبيرة احرام خلف الامام. وبعضهم يقول صليت 50 سنة ما رأيت ظهر مصلٍ. الله ايه ده الحكاية دي؟ يعني دايما في الصف الايه؟ الاول. او امام. او امام. والله الشيء برد بس حلو. يبقى النافلة سياج الفريضة لو حافظنا على النوافل اللي يحرم انتهت الفرض مضمون إن شاء الله تعالى. فحافظوا على النوافل، طريق الحب هو. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنفسي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع. دي اسمها المعية الخاصة بقى، لأن هناك معية عامة لجميع الخلق. الله يسمعهم يراهم بعلمه بصفاته جل وعلا. وفي بقى معية خاصة لأهل الإيمان، معية رعاية وعناية ووقاية وحماية ودفاع. عدد بقى. اللهم اجعلنا من أهل معيتك الخاصة يا رب العالمين. اللهم أمين. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. يحفظ سمعك وبصرك وإيدك ورجلك، كله تلاقيه في الطاعة بيجري، كله في العمل الصالح بيجري. ليه؟ لأنك نلت المعية بحفظك على الفرائض والنوافل. فاللهم علمنا يا رب العالمين. اللهم آمين. يبقى قال لك قد أفلح، يبقى الفلاح محقق أهو. صحيح؟ لمين؟ قال المؤمنون اللي حققوا الإيمان يا جماعة بالله ودرسوا لله واتبعوا المنهج صح، دول لهم الفلاح. يبقى تفوز بالمطلوب وتحصل المرغوب، يبقى تعيش هاني سعيد حتى وإن ابتليت، لأن المؤمن يرى في الابتلاء علامات الرضا وعلامات الحب، فيقول مرحبا بحب الله. فهمت حاجة؟ لكن في قمة السعادة كما قال السلف، لو علم الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليه بالسيوف، رغم أنهم كانوا فقراء وفي ضيق وفي قرب وكذا وكذا، لكن عندهم سعادة تانية اسمها سعادة الإيمان. سعادة إيه؟ الإيمان. يبقى قد حرف تحقيق. حرف إيه؟ تحقيق. ولقد قال وقد للتحقيق عليه في الجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد. شو التأكيدات الكبيرة دي يا جماعة؟ قسم وقد ولام. يا الله. ولقد بعثنا، أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة. والأمة هنا الطائفة من الناس. كلمة الأمة الطائفة من الناس. أنتم كده أمة. فهمت حاجة؟ وللأمة معاني كثيرة جدا في القرآن الكريم. تعالوا نشوف بعض معانيها كده، كما يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، يقول وتطلق الأمة في القرآن على 4 معان. اكتب يا رب. هو انت كده بتحسسني ان في طالب بيكتب؟ اكتب. ما يبارك فيك. مفيش فايدة. احنا كذا مرة انبه، فاكرين؟ فين الدفتر والقلم بتاعك؟ ده انا ماشي بالدفتر والقلم اهو يا ولد. فضيله الشيخ فين الدفتر والقلم؟ بتسجل برضه الدفتر والقلم تكتب عشان تسجل. اه في واد هناك الله يكرمك يا مصطفى يا ولد اكتب. بس انا قلت لكم كمان زمان ولا ايه؟ العلوم صيود جمع صيد. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالق. ينفع تصطاد غزالة وبعد كده تسيبها؟ هتعمل ايه؟ هتطير تاني. فالعلم كذلك. فهمت حاجة يا محمد؟ ان شاء الله. طيب بعد كده هوضح. اكتب يا ولد عشان اسالك كتبت ايه. اذا لفظه الامه في القران الكريم تيجي باربع معاني. المعنى الاول بمعنى الامام. الله قال الله تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لله. امه يعني ايه؟ كان اماما، امام في التوحيد رضي الله عليه السلام. يبقى هنا الأمة في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة يعني إيه؟ كان إماما في الحق، كان إماما في التوحيد، رجل بأمة عليه السلام. لذلك نشأ إبراهيم في بيئة كلها مظلمة، يعبدون الأصنام والأوثان، يعبدون الكواكب والنجوم والأجرام، سبحان الله. وإبراهيم كان إمام الموحدين في زمانه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. المعنى الثاني الملة. قال تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، سورة الزخرف آية 23. على أمة يعني ملة، على دين يعني، الملة يعني الدين. ما كان من حجج الجاهلية إيه؟ وجدنا آباءنا. نفس المنهج الكفر ده الجاهلي موجود عند الكافرين ممن ينتسب الإسلام. يا فلان يقول لك والله ده سلم بلدنا، احنا نشأنا هنا ابائنا كده وارضيها، تيجي انت تعلمنا دين جديد؟ وده ما اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام في قوله بدا الاسلام غريبا وسوف يعود كما بدا غريبا فتوبى للغرباء الحديث. فعلا تيجي تتكلم عن السنه الان غريبه على الناس، ايه ده يا عم ده دين جديد ده ولا ايه؟ لا ولا ايه ولا حاجه، مش دين جديد ولا حاجه، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فالمله بتيجي بمعنى ايه بقى؟ الدين او الامه بتيجي بمعنى المله، كقول الله تعالى انا وجدنا اباءنا على امه. المعنى الثالث بمعنى الزمن. بمعنى ايه؟ الزمن. منه قول الله تعالى والذكر بعد امه، سوره يوسف ايه 45، يعني بعد وقت. الصاحب اللي كان في السجن، مش كان في صاحبان؟ كل واحد رأى رؤيا وقصها على النبي الله يوسف عليه السلام، فقال له واحد منهم انت حضرتك بقى هتصلب يعني خلاص انت معدي هتموت، اما انت هترجع بقى وتسقي ربك خمرا يعني سيدك. وبعدين سأل قال لما تروح لسيدك اخبره عن قصتي. صاحبنا نسي فلبث في السجن ايه بضع سنين. فلما الملك رأى الرؤيا بقى اياه بتاع السبع بقرات السمان والسبع العجاف الى اخره، صاحبنا بقى ايه؟ وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلون. يبقى افتكر بعد زمن، افتكر يوسف عليه السلام وقصه، قال له بس ابعتني انا اقول له ايه؟ يأول لك القصه الرؤيه بتاعتك. واولها يوسف ثم اصبح سيدا في مصر وعزيزا على اهلها. ودي عاقبه الصبر على الابتلاء. 30 سنه كما قال المفسرون تقريبا ابتعد يوسف عن ابيه، واخد 30 سنه في الجب وبعد كده بيت العزيز، وشوف الابتلاءات اللي تعرض لها من زوجة العزيز وبعد كده السجن، وسبحان الله واليد اللي امتدت له بالشر في البداية وهم إخوته هي اللي جت بعد كده لما أصبح عزيزا وتصدق علينا إن نراك من المحسنين. سبحان الله اليد اللي تمتد بالشر للصالحين لابد أن تذل وتكسر وسبحان الله وتذل بعد عز، ولكن شوف من رحمته بهم عفى عنهم واستغفر لهم وتاب الله عليهم. واختلف العلماء فيما هل هم انبياء ولا علماء على قولين. هنقول علماء ففيهم الخير والفضل. ودي برضو تعلمنا حاجة، إن ربما إن الإنسان حتى وإن كان عالما تقول له زلة أو له سقطة، لكن إن تاب وعاد تاب الله عليه، وعلينا أن نتناصح ونأخذ بأيدي بعضنا البعض لرحمة الله، ولا نعين الشيطان على إخواننا. ودي مهمة جدا يا جماعة، تجميع الأمة الآن على اعتقاد صحيح ومنهج سديد، وينصح بعضنا بعضا، ويغفر بعضنا لبعض، ويأخذ بعضنا بيد بعض. مش ربنا غفور؟ ربنا رحمن، ربنا رحيم. طب ما هو التعبد بهذه الأسماء أن تتحقق فيك أنت، تعفو وتصفح عن إخوانك، ترحم، تغفر لإخوانك. واضح؟ إزاي؟ كرامتي يا أخي، كرامتك إيه؟ كوباية الشاي خلصت، الله يهديك، مش عايز تاني، محدش يقوم يعني، خلاص هي وقت بس عشان نخلص بقى، احسن تعبناكم النهارده. فالأمة بتيجي بمعنى زمن ولا ايه؟ والذكر بعد أمة. طيب فشوف، المهم يوسف بعد الابتلاء جاء التمكين. وعشان كده لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيبتلى المرء أم يمكن أولا؟ قال لا يمكن حتى يبتلى، مش هيجي التمكين إلا بعد ابتلاء. الله أكبر، يبقى لازم تبتلى وتصبر عشان تمكن. عشان ايه؟ تمكن. اللهم مكن لنا يا رب العالمين. المعنى الرابع اللي هو بمعنى الطائفة، ذكرناه في الأول، جماعة من الناس. جماعة ايه؟ من الناس. طيب كما جاء في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي في كل جماعة من الناس. والحكمة من إرسال الرسل، أولا خد بقى حكمة إرسال الرسل، لماذا أرسل الله الرسل؟ واحد، إقامة الحجة. الله أكبر. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، سورة النساء 165. حجة، الرسول يأتي بمنهج الله يعلم به البشرية كيف يعبدون الله وكيف يصلون إليه. ينقسم الناس مع دعوة الرسل إلى قسمين، مستجيب ومخالف. المستجيب من الله عليه بالاستجابة والطاعة، فأصبح من أمة الاستجابة ونجا. طب الهالك ده اللي رفض واعترض، أقمنا عليه الحجة عشان ما يجيش يقول لك ما كنتش أعرف. ولذلك يأتي المرء يوم القيامة فعلت كذا وكذا، لا لم أفعل يا رب، عندها يختم على فيه، اقفل الفم ده خلاص، فينطق جلده وتنطق يده وتنطق رجله بما فعل وقال. شوف بقى حتى الحجة فيه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صاحبنا بقى ده أنا عمال أنكر عشان ينجيكم من النار، تقوموا أنتوا تتكلموا، يقولون لقد أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه جل وعلا. فإذا من ضمن حكمة إرسال الرسل إقامة الحجة على البشرية، عشان ما تقولش ما كنتش أعرف، ما سمعتش كذا كذا، لا سمعت وجالك الأنبياء والرسل. طيب اثنين، الرحمة، من حكمة إرسال الرسل الرحمة. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. والعالمون جمع عالم، يشمل جميع العوالم. فالنبي كان رحمة للجماد، للحيوان، للنبات، للإنسان، للجان، صلوا عليه الصلاة والسلام. ولو اتكلمنا عن هذا الباب عايزين لقاءات، ولكن تكفي الإشارة. رقم ثلاثة من الحكم بيان الطريق الموصل إلى الله تعالى، لأن الإنسان لا يعرف ما يجب لله على وجه التفصيل إلا عن طريق الرسل. يبقى بيان الطريق، ودي بنسميها هداية البيان والإرشاد، ودي متحققة في الرسل وفي آيات الكون وفي القرآن وفي أهل العلم والدعاء ليوم القيامة. إنما النوع الثاني من الهداية وهداية إيه بقى؟ العون والتوفيق. وهذه لا تكون إلا لمن؟ لله عز وجل. عشان ذكرتك قلت لك قبل كده لما تقرأ في القرآن تقرأ بفهم، ما تجيش تقول لي يا عم الشيخ استنى ده سمعت قول الله تعالى وانك لتهدي الى صراط المستقيم. نعم صدق الله. نهائي كمان يقول لك ده في ايات ثانيه بقى تخالف ده، انك لتهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ايه عم بشوف الكلام ده كله؟ نقول لك ده مفيش تعارض ابدا، لان الايه الاولى بتتكلم عن نوع الهدايه اللي هو بيان الارشاد، دي وظيفه النبي. اما الايات الاخرى عن هدايه العون والتوفيق، وهذه لا يملكها الا من؟ الله. فالمنفع عن النبي هدايه العون والايه؟ والتوفيق. اما الاثبات للنبي في هدايه ايه؟ البيان والارشاد، يعني يوضح الطريق، ادي الخير وادي الشر، ادي الحق وادي الباطل. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليه، متوحد الله يبقى الهدي هو الله عز وجل. طيب دي الحكم الانسان للرسول، ثلاث حكم. قوله ان اعبدوا الله، ان قيل تفسيريه وهي التي سبقت بما يدل على القول دون حروفه، كقوله تعالى فاوحينا اليه ان اصنع الفلك. الله، يبقى لماذا بعثنا في كل امه رسولا؟ ليه؟ ليعبدوا الله. ده التفسير. يبقى الحكمه من ارسال الرسل دعوه البشر لعباده رب البشر، ان يعبدوا الله. طيب قال والوحي فيه معنى القول دون حروفه. الله، والبعث متضمن معنى الوحي، ان يعبدوا الله، لان كل رسول موحى اليه فاوحينا اليه. نعم، وقيل انها مصدريه على تقدير الباء، اي بان يعبدوا، بان يعبدوا، يعني ارسلنا الرسل بمنهج، ايه المنهج ده؟ بان يعبدوا الله، بان يعبدوا الله. اي طبعا كل اللي علمنا العثيمين والرابح الاول ان ان يعبدوا الله تفسيريه، يعني تفسير لماذا ارسلنا الرسل؟ لكي يعبد الناس رب الناس جل وعلا. قوله ان يعبدوا الله اي تذللوا له بالعباده، ويمكن احنا تكلمنا عن العباده في الدروس الماضيه بالتفصيل. طيب قوله واجتنبوا الطاغوت. الله اكبر، اي ابتعدوا عنه بان تكونوا في جانب وهو في جانب، ابعدوا عن الطاغوت خالص. طب ايه معنى الطاغوت بقى؟ في ناس هتنام، فاضل لنا كمان دقيقتين ان شاء الله بس، قال لها انني اجل النوم ثلاث دقائق عشان حتى دي وانا ماشي احنا بركت. والطاغوت مشتق من الطغيان، هو صفه مشبهه، والطغيان مجاوزه الحد. حتى يقول لك طغى الماء، يعني ايه طغى الماء؟ تخيل كده الميه دي حطها حنفيه الكوبايه دي وتفضل اتملت وانت عمال تنزل فيها ميه ثاني، فكل هذه راح نازل ايه؟ بره الكوبايه، ان الماء طغى. حتى البحر لما يطغى بيعمل ايه؟ فيضان ويدمر حوالين منه، صحيح؟ فده اسمه الطغيان، يعني مجاوزه الحد، مجاوزه ايه؟ الحد. كما في قوله تعالى او جابه الشيخ جاب الايه، ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه. طبعا الجاريه المكي الفلك اللي صنعها ايه؟ نوح عليه السلام. اي عندما تجاوز الماء حده. طبعا البحر معروف بحدود، شاطئ مش عارف ايه، لما الماء يرتفع طغى، يروح فائض على ايه؟ من حوله او ما حوله. واجمع ما قيل في تعريفه، اي تعريف الطاغوت، هو ما ذكره شيخ الاسلام الثاني تلميذ شيخ الاسلام الاول ابن القيم تلميذ ابن تيميه رحم الله الجميع، بانه قال ما تجاوز به العبد حده من متبوع او معبود او مطاع، ومراده من كان راضيا بذلك. الله، او يقال هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه، لانه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلته التي جعلها الله له، فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا لمجاوزته الحد بذلك. فالمتبوع مثل مين؟ الكهان والسحرة وعلماء السوء. الله، وذلك ابن القيم تكلم عن علماء السوء فسماهم قطاع طريق، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويقطعون عليهم الطريق بقبح أعمالهم. يا رب سلم، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. عالم السوء هو ذلك العالم الذي ابتعد عن شرع الله بأدلته ولوى أعناق النصوص لتلائم هواه أو مذهبه أو فكره حتى وإن كانت على حساب الحق، وهو لا كسر في الامه، نسال الله تعالى ان يريحنا من امثاله، اللهم امين. دول بيسموهم العلماء طواغيت، عندما يحلون الحرام ويحلون عفوا ويحرمون الحلال. ويانا باسم العلم ضاعت قيم من هؤلاء، وده اللي النبي كان خايف علينا منه. اخشى ما اخشى على امتي منافق عليم اللسان. يا رب سلم، بيتكلم كويس قوي، يقعد يزلك في العلم بتاعته كده ماشي كده، نسال الله السلام. فدول من المدعوين طواغيت. يبقى عندنا كهان سحرة علماء سوء. طب المعبود مثل الاصنام، والمطاع مثل الامراء الخارجين عن طاعه الله. فاذا اتخذهم الانسان اربابا يحل ما حرم الله من اجل تحليلهم له، ويحرم ما احل الله من اجل تحريمهم له، فهؤلاء طواغيت. والفاعل تابع للطاغوت. قال تعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ولم يقل انهم طواغيت، انهم تابعين للطواغيت. ودلالة الآية على التوحيد أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من دون الله. والتوحيد لا يتم إلا بركنين هما الإثبات والنفي، وهذا وضحناه عندما تكلمنا على مفهوم كلمة لا إله إلا الله، إثبات ونفي. النفي بدأ الأول، أشهد أن لا إله، خلاص أنا نفيت الإله، أي كل إله باطل خرجت من نفسي ومن قلبي. طب اثبت بقى، اثبت الألوهية لله الحق إلا الله، أي أن نعبد بحق من؟ الله عز وجل. قال العلماء: كلمة التوحيد تحلية بعد تخلية. اخلي القلب أولا بالنفي، ثم املأ قلبك بتوحيد ربك المعبود الحق سبحانه جل وعلا. لأن النفي المحض تعطيل، ونفيت بس خلاص عطلت، إنما نفي يتبعه إيه؟ إثبات. وقوله الآية أي إلى آخر الآية، وتقرأ بالنصب إما على أنها مفعول به لفعل محذوف تقديره أن من الآية، أو أنها منصوبة بنزع الخافض أي إلى آخر الآية. ووجه الاستشهاد بهذه الآية لكتاب التوحيد أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة للتوحيد، وأنهم أرسلوا به، لقوله تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية الكلام عن هذه الآية. ويبدأ المصنف الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يستدل الآية ثالثة. نقرأ الآية ونبدأ الكلام عنها لدرس قادم إن شاء الله تعالى. قال: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، سورة الإسراء 23. انتظرون إن شاء الله تعالى إخوتاه إن كتر بقاء وكان اللقاء في مثل هذا اليوم. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله.